أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا في الدرس الماضي عن صعوبة التعاطي مع روايات العلائم قياسا بالتعاطي مع الروايات في عملية استنباط الأحكام الشرعية، وذكرنا جملة من المفردات التي تعزز صعوبة التعاطي والتعامل مع هذه الروايات، من ضمنها البداء، من ضمنها أن المطلوب تشخيص أو المطلوب نفس الواقع، وبعض المفردات الأخرى. اليوم نكمل البحث السابق، فهناك جملة أخرى من العقبات أمام الباحث في روايات العلائم لا توجد هذه الصعوبات، وبهذا المستوى في الباحث في استنباط الأحكام الشرعية. ومن تلك الموارد أن الباحث هنا يحتاج إلى التشخيص، لأن الحديث حديث عن واقع خارجي. فالفقيه حينما يرجع إلى الأدلة الشرعية كثير من الأحيان لا يخرج عن البحث عن المفاهيم وحدودها. عنوان وارد في الدليل الشرعي ويريد الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، بالتالي لمن يريد يشخص هذا الحكم الكل الذي يريد أن يصل إلى استنباطه والإفتاء به، كثير من الأحيان في التعاطي مع الدليل يأتي إلى مفردة فيحاول أن يشخص المعنى المراد منها، وطبيعة المعاني معاني كلية، إطعام فقير، إطعام مسكين إلى غير ذلك من الموارد، يجي يحدد مفهوم الفقير شنو، المسكين شنو، كثير السفر شنو، مفهوم كثير السفر ودلالاته، دون أن يكون له ربط بتحديد الجزئيات. نعم، عليه بعد أن حدد المفهوم بأبعاده المختلفة أن يرى أن تلك الحيثيات التي هي دخيلة في صدق المفهوم موجودة في هذا الفرد أو أنها ليست موجودة، وبالتالي ليس أكثريا في غرض الفقيه من بحثه أنه يريد أن يقف على المفردة الجزئية والواقع الخارجي، غرضه الأساسي تحديد تلك المعاني الكلية للمفردات الواردة في الأدلة الشرعية. خذ مثلا لذلك، حينما يأتي مثل قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بناء على أن الشعائر ليست توقيفية، الفقيه يفتي بجواز بعض الأشياء مما يفعلها الذين يظهرون الحزن على أبي عبد الله عليه السلام، يريد أن يحدد مفهوم الشعيرة ما هو، وحينئذ إذا وجدت مفردة خارجية لم تكن سابقا موجودة في زمن صدور الناس، فإن جهد الفقيه بعد أن حدد معنى الشعيرة أن يرى أن ذلك المعنى منطبق مثلا على لطم الصدور، منطبق على ضرب الزنجيل مثلا، منطبق على ضرب الرأس بوسيلة حادة أو غير ذلك من الموارد. النتيجة من بحثه يصل إلى أن إقامة الشعائر مسألة راجحة من الناحية الشرعية، أما حينما يسأل عن هذه الوقائع الخارجية لا يبحث إلا في أن تلك الحيثيات وحدود المعنى التي فهمها من الآية الشريفة ومن الأدلة الأخرى هل هي متحققة في هذه المفردة أو لا؟ وبالتالي كان جهده الأساسي على تحديد المفهوم وليس على تحديد هذا المصداق بخصوصه في الخارج، يعني مو قضية جزئية. بينما من يصير الحديث عن العلائم ويجينا واحد يتحدث يقول أكو رواية وردت وذكرت من العلامات قتل النفس الزكية، هذا قتل النفس الزكية الذي تحدثت عنه الروايات ليس إلا حقيقة خارجية واحدة، فالبحث بحث في المصداق. وممكن أنه تصير دعاوى هذه هي أو لا ليست هي، بالتالي لدينا بعض الدعاوى هم على مر التاريخ وبتاريخنا الحديث هم صارت بعض المفردات، هذه مو من مهمة الفقيه نفسه. الباحث بالعلامات يريد هاي بالخصوص، هل أنها نفس العلامة التي تحدثت عنها الرواية أو لا؟ وهنا مجال واسع لتأثير بعض العناصر على التشخيص والتدقيق. يعني في زمننا باعتبار مفردة يعني موجودة الآن، وبعض الأخوة أكثر من مرة سألنا عليها، من يجي واحد إلى علامة من العلامات الحتمية وهاي العلامة الحتمية عبارة عن اليماني، وبزمنك يجي يقول لك اليماني من اليمن، وإذا كان من اليمن مو بالضرورة من أهل اليمن، كلام جميل في نفسه، بس هذا شنو تستفيد من عنده؟ وعلى هذا الأساس يجي يطبقه على شخصيات مثلا مراجع بالنجف أو غير مكان. لو فرضنا أنه أريد اليمن وهذا بعيد خلاف ظاهر الرواية، من قال إن فلان هو المقصود؟ الرواية لم تتحدث إلا عن مفردة جزئية ستقع في الخارج في يوم من الأيام، شخص وصفته الروايات بأنه النفس الزكية، والنفس الزكية بالحقيقة إشارة إلى معنى واحد، مو لهم جنس حتى يمكن تتكرر عند أكثر من واحد. الفقيه في بحثه إنما يبحث عن الأحكام الكلية ولا علاقة له بالجزئيات، إلا من جهة ملاحظة أن حيثية المعنى التي ذكرت في الرواية متوفرة في هذا الفرد أو لا، على أساسها يطبق ذلك الحكم الكلي على هذا الفرد، وقد تشمل غيره لأنه الأحكام كلية وكليتها تعني التعدد بتعدد أفراد الموضوع بالواقع الخارجي. نفس الكلام يأتينا بالنسبة لمفردة مثل مفردة السفياني، مفردة الخراساني، في كل يوم يأتينا من يقول إن فلان هو السفياني، إن فلان هو الخراساني. الشيء الذي تحدثت عنه الروايات كعلامة من العلامات إنما هي واقعة جزئية خارجية، بل فرد خارجي واحد من ضمن مليارات الأفراد الذين عاشوا ويعيشون على هذه الأرض. فتشخيص أنه هو يحتاج إلى إعمال الدقة 1-2 ليس من الضروري أن يتيسر لنا أن نعرفه في بعض الأحيان، وهذا يعني التوقف. فقد ذكرنا في طيات الكلام في بعض الجلسات السابقة أنه الواقع الخارجي أو الوجود الخارجي للحدث أو الأفراد فيه آلاف المشخصات، فيمكن أنه إذا تيسرت لنا طريقة للوقوف على تلك المشخصات وفق الأدلة وأتينا إلى تطبيقها، قد نقارب ونحصر الدائرة ونضيقها، لكن ليس بالإمكان دائما أن يتيسر لنا أن نشخص أن هذا هو الذي عنته الرواية، خصوصا مع أن الوقت مبهم إلى حد بعيد في تلك العلامات، ولا توجد روايات تحدثنا عن أن هذه العلامة ستحصل في التاريخ الكذائي، بل ذكرنا أن تشخيص التاريخ كان قد تعمد في الروايات أن يكون مهملا، لأنه لو أريد التشخيص للناس على أساس تقليل هامش الخطأ فإن ذلك سيؤدي إلى انكشاف أن هذا الأمر يتأخر إلى زمان بعيد، وهنا يقتل الأمل في نفوس الناس، وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية على خلاف ما ذكرته رواية علي ابن يقطين، إن الشيعة تربى بالأماني، أي أمنية كانت ستبقى للناس لو قيل لهم إن هذه العلامة تأتي بعد 1000 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، وإلى الآن أكثر من 1000 سنة ننتظر، ولا زال الأمر مبهما ويتعزز ربما ما ورد في بعض الروايات الشريفة أو يؤيد مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. والمقاييس العامة التي تحكي لنا عن صراع الحق والباطل على العموم يمكن أنه يلخصها قوله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. القذف الرمي من بعيد فيدمغه، الضربة التي تنزل إلى الدماغ فإذا هو زاهق فجائي. هذه طريقة تعاطي الله تبارك وتعالى في مفردات صراع الحق والباطل حينما تكون الأسباب كلها مشيرة وكاشفة أو حافية عن انتصار جبهة الباطل، وإذا من غير حساب تظهر جبهة الحق على تلك الجبهة الأخرى وتنتصر. هذا الأمر يبدو أنه غير خارج عنه مسألة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهم، ممكن في بعض الحالات تصير أنه الإنسان عن طريق التقوى قد يمكنه الله تبارك وتعالى من إدراك بعض الأشياء، لكن هذا طريق ما محرز أولا بسهولة. واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله تذكر عندنا في سورة الطلاق فد مفردتين أو ثلاثة. الله تبارك وتعالى يخلص الإنسان من المشاكل التي تواجهه، نعم، لكن هذه بالحقيقة من الناحية التطبيقية فيها الكثير من الضبابيه. يا مستوى من التقوى أوصل حتى تنكشف للأمور، تنكشفني الأمور جميعا لو لا، انكشاف نسبي قد يصير لبعض الأفراد، ثم من الذي يشخص أن تلك المرتبة من التقوى التي على أساسها يمكن أن تنكشف الوقائع؟ والإنسان يقول وصلت إلى هذه المرتبة. مرة الشيخ الوحيد فيه، وحيد الخراساني، في درسه ذكر هاي المفردة، كان يتناول الإجماع التشرفي وتعرض إلى مسألة الكشف اللي تحدث عنها الكثير من الناس. قال: كيف نطمئن إلى بعض هذه المفردات ونحن نرى أن من يدعى أنه من أرباب الكشف يقول: اطلعت على يمين العرش فوجدت أبا بكر، واطلعت على شماله فوجدت عمر. من الذي يدعي أنه قد وصل إلى مستوى من التقوى بحيث أن الله تبارك وتعالى من عليه بأن يرى الأشياء كما هي؟ ثم هذه القابلية مو دائما مرتبطة بمقدار التقوى، العطاء من الله تبارك وتعالى قبض الحكمة أن يكون مختلفا من فرد إلى فرد آخر. بعض الناس فراستها قوية جدا، لكن هذا حتى لو صارت فراسة، ويرى الإنسان في بعض الأشياء على تعبير الشيخ المطهري رحمة الله عليه، بعض الناس ترى في الصخر ما لا يراه الآخرون في الغربال، أن الصخر أصم. هذا مو بالضرورة مرتبط بالتقوى. مثل هاي الحالات موجودة عند ناس ما متدينين، كفار الآن، قد تكون أثر لرياضة النفس اللي مو بالضرورة تكون منطبقة على الشريعة، إلها آثار تكوينية بس مو معناها صايرة في طريق عبودية العبد إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال، في الدراسات المرتبطة بعلامات الظهور لدينا مشكلة كبيرة، تتمثل هذه المشكلة في أننا نريد أن نشخص الواقع لا أن نحدد مفهوما ودائرة صدقه حتى نطبقه بعد ذلك على المفردات. وما الذي ينفعني لو أن 1000 ثقة أخبروني بأن فلان أو بأن هذا العلاج ليس ساما وأخذته وتسممت؟ غرضي مو أخلص من التبع السيئة يم عقوبة أخروية، بس غرضي هنا الأمر مختلف تماما في الحد الأدنى. حتى لو فرضنا أنه الشواهد كانت مؤشرة على أن هذه الراية راية حق، لكن بالتالي على الأقل في الحد الأدنى إذا طلعت مو هي أخسر خسارة كبيرة حتى لو خلصت من العقوبة. هذا مضافا إلى أن المورد ليس من موارد حجية الخبر، لأنه إخبار حدسي وليس إخبارا حسية، وتقليد ماكو هنا. ويمكن أن تكون بعض الروايات قد استفادت من بعض المؤشرات الموجودة في زمانهم. أما لما تريد الروايات تحكي عن زمننا عن علامة معينة مثلا، وكانت من العلامات قضية الطيران هاي الأجسام الكبيرة، أو ذهاب الإنسان إلى خارج الغلاف الجوي إلى كواكب وأجرام أخرى، بذاك الزمن شلون كان الإمام المعصوم يقرب للناس هذه الصورة؟ يعني لو واحد كان يتحدث بذاك الزمان ويقول أنه طيارة تشيلها 500-600 نفر وزنها كذا 100 طن وتعبر بسرعة هائلة، قد تصل هاي السرعة إلى 2000-3000 كيلومتر، منو كان يصدقه؟ الأدوات اللي كان يستعملها يمكن أن يستعملها بسلاح أو بغيره، من يصدق أنه إسقاط لأجسام كبيرة من خلال نوع من الأشعة أو صواريخ تشخص المكان؟ لو طيارات بغير طيار تروح لمسافة 2000-3000 كيلومتر وتصور وترى، من كان يصدقها؟ فضيق عقول الناس في ذلك الزمان عن إدراك مثل هذه المفردات يمنع من بيانها إلى حد بعيد جدا. قبل 200 سنة أو حتى قبل 100 سنة أكو أشياء من المسلمات عندنا ما كان واحد يقدر يتخطرها، يعني تخطر على باله نهائيا، ما كان واحد يقدر يتصورها. المهم هاي المفردة الفارقة السادسة السابعة، ضعف القيمة الاحتمالية بالنسبة للروايات التي تحدثت عن العلائم. فإن في روايات العلائم مضعف نوعي. من أي جهة؟ من جهة أن النفوس البشرية متعلقة بمعرفة الفصول الأخيرة لحياة النوع البشري، فضلا عن حالات الضيق التي تعيشها الناس ولديها صورة بديلة مأمولة الحدوث تتمثل فيه ظهور الخير كله على يدي الإمام عجل الله فرجه الشريف، وبالتالي تتوق النفس إلى هذه المفردة، وهذا يشكل داعيا عند البعض لأن يسجل من خياله شيء من الروايات على أنها تتضمن علامة من العلامات وينسبها إلى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. تعمد الكذب في مثل هذه الناحية التخصصية دائرته أوسع، لأن الذي يكذب يطلب شيئا في مقابل الكذب. الأصل أن الكذب تنثر عنه النفوس ولا تقبل عليه إلا إذا ترتبت فائدة. ما الفائدة عادة؟ ما الفائدة في أن يكذب في حكم شرعي؟ لا أقول لا توجد، لكن بحسب العادة الداعي قليل جدا هنا. أما بالنسبة لروايات العلائم، خل واحد يقعد اليوم يسولف بالعلائم وشوف ايش كثر تجي ناس. هذا بزمننا في تلك الأزمنة كان الأمر أكثر بكثير جدا. نعم للبعض أن يقول إننا مع إحراز وثاقة الراوي يمكن أنه نصل إلى تضييق دائرة احتمال تعمد الكذب، لكن التعاطي مع الروايات مو دائما يكون كل الأفراد الذين في السند بمستوى الوثاقة، جملة كبيرة من الروايات ضعيفة السند إلى حد بعيد. وهنا لابد أن نفرق بين روايات العلائم وروايات الغيبة. روايات الغيبة أمر واحد سيحصل، وهذا لا يقبل اللبس أبدا، إمام معصوم يغيب عن الناس لمدة طويلة. بينما روايات العلائم الأمر فيها مختلف إلى حد بعيد. نعم الغيبة الحديث عنها من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل الأئمة المعصومين حديث عن أمر غيبي فيه جملة من الخصوصيات، هذه الخصوصيات تجعل الاستناد فيه إلى الغيب أمر واضح بالنسبة للمتابع. يعني في سورة الروم حينما جاءتنا الآيات الشريفة ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بضع سنين، وممكن واحد يقرأ الأحداث قد واحد يقول ويصل إلى تلك النتيجة. لو تجينا الآية الشريفة اللي يعتبروها السورة الشريفة اللي يعتبروها من شواهد اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغيب، فهي فيها نوع من الإعجاز حينما يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهو في الحياة تأتي الآيات لتخبر أنه لن يؤمن حتى يذهب إلى جهنم وبئس المصير. ممكن أن يقارب الإنسان مثل هاي الحالة ويصل، ولذلك يصل إلى النتيجة، لكن كاشفيتها من حيث النتيجة راح تصير أقل من كاشفية الحديث عن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأنه غيبة الإمام لمدة مديدة من الزمن أمر خارج عن المألوف، خصوصا مع هاي المدة المديدة التي أشارت إليها الروايات. ثانيا، امتداد العمر كل هذه المدة لشخص من الأشخاص. ثلاثة، الفارق الزمن الكبير، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الواردة عن المعصومين المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم أكثر من 300 سنة. الغيبة الكبرى صارت سنة 329، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وانتقل إلى جوار ربه بعد إنهاء العشرة الأولى من الهجرة، 319 سنة فرق. وما ممكن مثل هذا الأمر أن يحلل ويصل الإنسان إليه، مو مثل ثبت يدا أبي لهب وتب، مو مثل ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. يقال بعد ما وقع الاتفاق على استسلام ألمانيا بالحرب العالمية الأولى، أحد الوزراء بأمريكا حينما اطلع على وثيقة التوافق بينهم قال هذه ستؤدي إلى حرب بعد 20 سنة، ما خلت يشيل الألمان. 22 سنة صارت الحرب العالمية الثانية، ما اطلع على الغيب، لكن قدر يحلل الأمور ويوصل إلى نتيجة، والنتيجة كانت كارثية على العالم. أما شلون الإنسان بدون المدد من الغيب يخبر قبل 300 سنة أنه فلان من أولادي سيغيب غيبة طويلة؟ بلا شك كاشفيتها عن الاستناد إلى الغيب واضحة إلى حد بعيد لا يقبل اللبس أيضا. أصلا هنا هم أمر بالحقيقة تحدثت عنا الروايات أنه مو أمر دفعي، نجم يسقط من السماء مثلا أو هزة أرضية، بل حادثة تستمر لمدة مديدة من الزمن تطول غيبته حتى يقال هلك في أي واد سلاك. ووصل الأمر أن تلك المفردة، مفردة غيبة الإمام لمدة طويلة، صارت معلما من معالم اعتقاد الشيعة وما يرتبط بإمامهم الثاني عشر. مضافا إلى أن الروايات حينما تحدثت عنها لم تتحدث عنها على أساس أنها واقعة فقط، بل تحدثت عن الحكم الداعية إليها، وما أثر الروايات التي تنوعت في مدلولاتها عن الحكمة التي دعت إلى أن يغيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اثنين، فيها تفاصيل أنها ستحصل للإمام الثاني عشر، مثلا الخامس من ولد السابع أو غير ذلك، بعضها تذكر الاسم. كان أبو جعفر عليه السلام يقول لقائم آل محمد غيبتان، أحدهما أو إحداهما أطول من الأخرى. ومما يجعل رسم الأمر أو الأمر أكثر وضوحا أنه هاي الصورة بالحقيقة ما ارتبطت بمفردة جزئية في تاريخ النوع البشري، وإنما تحدثت عن الفصل الأخير الذي يهتم به كل الناس وفي كل الأزمنة، وما تكون عليه أمور النوع البشري على الأرض وطبيعة الحياة ككل، كأنه حديث يختزل مسيرة النوع البشري، لأن الأمور تعرف بمآلاتها، وتلك بالتالي نهاية حكاية النوع البشري على الأرض. وهذا يجعل المسألة مسألة من المسلمات في أنها مسألة غيبية مرتبطة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. إن مسألة غيبة الإمام كانت بمستوى من الوضوح حتى أن الكثير من أرباب الدعوات الباطلة قد لجأوا إليها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت واضحة عند عامة الناس لأجل أن يصدقوها. لأجل أن يصدقوها. إيش معنى يعني بالسودان يطلع واحد يقول أنا المهدي صار 150 سنة، بالعراق يطلع كذا عدد، في باكستان يطلع كذا عدد، في إيران يطلع كذا عدد، في كل يوم يطلع، لو ما موجودة القضية ومسلمة بالموروث وأنه الناس يمكن أن تصدق بذلك، لماذا يدعي مثل هذه الدعوة؟ وأما بالنسبة للفارق الثامن، الفارق الثامن يتضمن أن الإنسان يتأثر في تعامله مع الشواهد وفهمه للأحداث، في بعض الأحيان يتأثر بالأمان التي في نفسه، فتوجد أمنية الخلاص عند النفوس، وهذا يعني أن هناك من يستعجل ويقول هذا ما كنت أنتظره، ولولا ذلك لما وقع الكثير من الناس منطلقين من رغبتهم في المساهمة في صياغة المشروع الإلهي الكبير، وأنه يركب على ظهر سفينة الإصلاح التي يأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بالتالي إذا شكل أمنية كبيرة، قراءتنا للأمور راح تأثر بها هاي الأمنية الكبيرة، ونغفل الاهتمام ببعض الجزئيات التي يمكن أن تشكل شواهد على الخلاف، وأن تلك المفردة ليست المقصودة. ويعزز هذا الذي أذكره لكم في هذا الفارق أن الدعوات المهدوية تشتد وتنشط في الأوقات التي تعاني الناس فيها من الصعوبات الكثيرة. أيام التسعينات إيش قصرت الدعوة المهدوية بالعراق؟ حينما تضيق على الإنسان آفاق الحل وفق الأسباب الطبيعية يلتجئ إلى الغيب. الغربيون إلهم خوش قراءة من صارت الحركات الإسلامية الثورية ثمانينيات تسعينيات، كانوا يقولون إن التحرك نحو الدين ناشئ من ظروف الضيق التي تعيشها الناس فيتوجهون إلى الدين. أصل صحيح هذا، وهي حقيقة قرآنية، ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء شدة، فيشعر الإنسان بضعفه يحاول أن يتكئ ويعتمد على الغيب. لكن هؤلاء يريدون أن يوحوا إلى الناس أن التوجه الديني ليس هو حقيقة، بل هي حالة من النفس حينما تضيق عليها الآفاق فإنها تتشبث بالخيار الديني على أساس أنه لا يوجد خيار ديني. لكن هذه حقيقة قرآنية، أننا نلتجئ إلى الغيب حينما تضيق علينا الآفاق. بالتالي هؤلاء لا يسمحون لأنفسهم بأن ترد إليهم شكوك في تطبيقاتهم للعلامات. شنو ذنبهم ذول المساكين اللي طلعوا في أطراف النجف وانقتلوا لو ما مصدقين بهاي الدعوة، مع أنه بمنتهى الغرابة الأمنية أثرت أثرها على النفوس، وهذا هم واحد من الأسباب. الأمر التاسع، طبعا هذا ما موجود في رواية الفقه، الأمر التاسع، نفس جهلك بالأمور يشكل عنصر ضغط على نفسك، وهذا بالتالي يستدعي أنه الإنسان يقع من حيث لا يشعر تحت تأثير ظلمة الجهل على نفسه، فيحقق أن الذي ذكرته الروايات بالعنوان الكذائي من العلامات وأنا لا أعرفها أنه هو فلان، دون دراسة موضوعية لكل الحيثيات المرتبطة بتلك المفردة. بالتالي ما أكثر المشاكل التي مرت على الناس، العلم بنفسه بلا شك كمال مطلوب للنفس، وتحت تأثير رغبة النفس في السعي لكشف الحقائق اللي ممكن أن يعبر عنه بحب العلم الفطري أو يعبر عنه بحب الاستطلاع، هذا يوقع الإنسان عندما تعوزه أدوات الوقوف على الواقع وفهمه في أن يخرج على الموضوعية أو عن الموضوعية في حدود التطبيق. بالتالي هذا الأمر له تأثير كبير، ولا يوجد للبحث في الروايات المتضمنة للأحكام الفرعية شيء من ذلك. هذا بالنسبة للأمر التاسع. حينما تأتينا بعض الروايات الشريفة نجد أن بعض الأكابر قد يقعون في مثل هذه المفردات. تعرضنا فيه الدرس الماضي إلى بعض كلمات العلامة المجلسي رحمة الله عليه، ولأنه المجلسي علم كبير ذكرنا، وإلا كتبت كتب بأعداد كبيرة في زمن الدولة الصفوية أنها هي التي تسلم الراية إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن حتى مثل المجلسي هم وقع تحت هذا التأثير. الأمر العاشر أن الإنسان يستفيد من أنظار غيره من المتخصصين إذا بحثوا في نفس الأمر، ويصير تراكم معرفي. وفي البحث في المسائل الفرعية إذا أتيت إلى مسألة تجد مئات ربما آلاف الفقهاء قد تعرضوا لدراسة تلك الأدلة واعتنوا بها كثيرا، ولذلك يمكن أن تتغير أنظار الباحث في الأزمنة المتأخرة عن الباحث في الأزمنة المتقدمة. التغير ناشئ من ملاحظات الآخرين. مدة مديدة من الزمن حينما نأتي إلى آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفقهاء يعتبرون هذا التعليل في تلك الأزمنة أنه هو مانع من حجية الخبر وليس شاهدا عليها، لأنه العلة تعمم وتخصص كما يقال. فالمانع من الأخذ بخبر الفاسق هو الخوف بأن نصيب قوما بجهالة، والذي كان يأتي إلى أذهان الفقهاء أن الجهالة يراد منها عدم العلم، إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وقال الجهالة هنا مو في مقابل العلم، الجهالة هنا يراد منها السفاهة في مقابل العقل. بكتاب الكافة تلقي لك باب العلم والجهل، وأكو باب آخر العقل والجهل. فالجهل المقصود بالآية الشريفة مو يعني عدم العلم حتى تطبقوه على خبر الثقة، وإنما يراد منه السفاهة في مقابل العقل. ونحن إذا عملنا بخبر الثقة لا نرى أن عملنا سفهيا، بخلاف مسألة العمل بخبر الفاسق فإنه يكون سفهيا. فيصير بالتالي إثارات من فقهاء يمكن أن تترك أثرها على الآخرين، ذولهم كلهم متخصصين. أما البحث في روايات العلائم لم تتناوله أيدي البحث والتدقيق والفحص من متخصصين بمستوى الفقهاء، ولا هم بعدد الباحثين بالنسبة للمسائل الفرعية. وهذا بالتالي يفقدك بعض الأدوات التي يمكن أن تعينك على القراءة والفهم الموضوعي للمعنى المراد من ذلك الحديث. بالتالي الرواية التي يرجع إليها الفقيه في مقام الاستنباط فإنه يلاحظ خطوات مئات ربما آلاف الفقهاء الذين تأملوا كثيرا فيها، وهذا بخلاف روايات العلائم فإن من كتب في ذلك كتب عدد قليل جدا. واحد، اثنين، هؤلاء الكتاب ليسوا كلهم علماء. ثلاثة، دور الكاتبين في بعض الأحيان كان مختصر على تجميع الروايات مو التأمل فيها. مساحة التحرك للاستفادة من هؤلاء بالتالي الباحثين راح تصير ضيقة جدا قياسا بالذي وجد عند الفقهاء في المسائل الفرعية. يعني هناك تجربة ثرية ومعاطاة غنية إلى حد بعيد في روايات الأحكام الفرعية لا نجد حتى معشارها في الروايات التي تحدثت عن العلامات. لنأتي ونحاول أن نقف على تلك المفردة بنفس السهولة. هاي اثنين. مضافا إلى ذلك أنه الفقيه لما يجي يلاحظ مجموعة من الشواهد وهذني ما موجودات عند الباحث في روايات العلائم، الفقيه تحت ضغط أنه لابد أن يصل إلى واقع الحال من حكم شرعي أو أصل عملي حتى يحدد تكليف المكلفين، هذا بالتالي يرغمه على البحث في كل ما يمكن أن يعينه على ذلك. بينما اللي يبحث في رواية العالم ما ملزم، وجدتها هكذا، فلا بالتالي يجبر على أن يبحث إلى حد بعيد في كل خصوصية يمكن أن تشكل شاهدا أو علامة على المعنى المراد. عنصر الضغط هذا على الفقيه الذي يجعله أكثر تدقيقا وأكثر سعيا للإحاطة بالأمور غير متوفر في مسألة روايات العلائم. على هذا الأساس نقول أنه الفقهاء المتقدمون كان آراءهم أكثر رصانة. ليش أكثر رصانة؟ لأنه في ذلك الوقت لم تكن عندهم تلك التجربة الثرية، هم والأدلة الشرعية، ولأن أكو مسؤولية شرعية كان يسعون قدر الإمكان للوقوف على كل شاردة وواردة يمكن أنه تساهم في معرفة المراد من تلك الأدلة الشرعية. ولذلك صار التأثر بفتاوى المتقدمين بالنسبة للمتأخرين أكثر بكثير. الشهرة عند المتقدمين لها تأثير، الإجماع عند المتقدمين تأثير أكثر من المتأخرين، وهكذا. هذا هو تمام الكلام في العاشر، طبعا على عجالة. الأمر الحادي عشر ذكرناه في أثناء الأمر العاشر، وهو أنه ليس كل من تصدى لهذه المباحث كان متخصصا. بخلاف الفقه فإنه لا يلج في بحوثه إلا المتبحر في التخصص، وهذا يعني أن الاستفادة من آرائه تكون أكثر بكثير من آراء غيره. الفرق الثاني عشر قلة الجدوى. ليش قلة الجدوى؟ لأنه إحنا شو نريد؟ نريد نبني صورة عن العلامات. ترى تسلسل أحداث ما عندنا إلا في آخر الزمان، هاي الفترة قصيرة جدا. شنو النتيجة المترتبة على ذلك؟ ليس إلا بناء تصور، وإلا الأصل هو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما هاي العلامة شنو؟ ماكو عندنا ترى بس العلامات المتأخرة، هذه بعدها راح يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الصيحة التي في السماء، خروج السفياني اليماني، الخسف بالبيداء، العلامات الأخيرة. أما قبل ذلك لو فرضنا أني بحثت وشخصت أن هذه تشكل علامة من العلامات، إيه علامة؟ منو قال هاي العلامة يظهر بعدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم تقل الروايات أن سقوط دولة بني العباس من العلامات الحتمية؟ 656 سقطت الدولة العباسية، وهسه احنا 1445، 789 سنة صار من صارت هاي العلامات الحتمية. هاي الثمان قرون تقريبا شنو استفادت الناس؟ شنو الجدوى كانت من تشخيص أن هذه من العلامات؟ وهذا بخلاف مسألة الأحكام الفرعية، لأنه إلها تطبيق عملي يحتاجه الفقيه لنفسه ويحتاجه لغيره. الأمر الثالث عشر وبنختم البحث، أنه الفقيه حينما يبحث عن مسألة لا ينصب بحثه على خصوص الرواية فقط، فالرواية موجودة في العلائم وموجودة في المباحث الفرعية، ولكن الفقيه يمكن أن يجد بعض القرائن والمؤشرات التي تعينه على فهمه للحكم الذي أراده الشارع المقدس. مثلا عندنا قيام الإجماع الذي يسقط الرواية فيما إذا كان مؤداها على خلاف الإجماع، لأنه الإجماع دليل بالتالي وجداني قطعي، والروايات بها جهة من الجهات تعبدية عادة، ولا مجال للتعبد فيما إذا قامت القرينة القطعية على خلافه. وين أكو إجماع عندنا في مسائل العلائم؟ ليس محلا للفتوى ليقال بأنها يوجد إجماع. واحد. اثنين، في الفقه لدينا إعراض المشهور عن الرواية يمكن أن يكون مسقطا للرواية، وهذا الأمر غير موجود بالنسبة لروايات العلائم. ثلاثة، عمل المشهور بتلك الرواية أيضا يجبر ضعفها فيما إذا كانت ضعيفة سندا، وهذا هم ما متوفر في روايات العلائم. أربعة، قد تؤيد الرواية بالاستدلال الفقهي من خلال موافقتها للحكمة. بعض الفقهاء منقول عن شيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا عند الفقيه اللي يقدر يستنبط الحكم من ذوق الشريعة العام مو من الأدلة الجزئية. وين أكو ذوق عام بهاي المسألة الغيبية تماما؟ أقصد روايات العلائم وظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا طريقة للوقوف على مثل هذه المفردات حتى يمكن على أساس واحد يشخص أن المراد من هذه العلامة هو كذا وكذا. خمسة، يمكن أنه بعض الفقهاء يقف على الخطوط العامة للأحكام، وهذا ما متيسر بالنسبة إلى روايات العلائم. بعد مضافا إلى ذلك مخالفة العامة، مخالفة العامة قد يكون عنصر مؤيد وداعم ليه صدور الرواية منهم صلوات الله وسلامه عليهم. موافقتهم في الموارد اللي يصير بها تعارض هم يصير مؤشر على ضعف تلك الرواية. وعندنا روايات تحدد ضوابط التعاطي مع الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. وين هذه موجودة بروايات العلائم؟ وين هذه موجودة بروايات العلائم؟ على كل حال، المأخوذ هم هنا عند الآخرين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص روايات العلائم قليل جدا. ليش قليل جدا؟ بشكل مستعجل، لأنه الفترة التي تمكن فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من إقامة دولة الحق المدينة كانت قصيرة جدا، 10 سنوات، مو أكثر من 10 سنوات. زين، هاي 10 سنوات مشغول بتأسيس دولة، واحد مشغول ببناء الأنفس إلى حد بعيد، بتهيئة واقع السلامة للناس للتهديدات التي ترد من الخارج، وحروب كان مشغول بها خلال كل هاي الفترة، نفاق القوم الذين معه وما أكثرهم، هذا أن كله المؤثرات، ويأخذ من وقت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب. الجانب الثاني، باعتبار أن المسألة بعيدة، كثير من الروايات وردتنا عن أهل البيت عليهم السلام كان استجابة من المعصوم حينما يسأل، وإنما يسأل إذا كان أكو تطور عند الناس. بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماكو هيك أسئلة، أو دائرتها ضيقة إلى حد بعيد، بحيث بعض الباحثين من أهالي العامة ابن خلدون يقول ما عندنا بس 9 روايات في تراثهم. طبعا البعض لما يجي يتابع يقول له لا مشتبه، ترى 29 رواية أكو عندكم. أين هذا من كم الروايات التي صدرت في موروث أهل البيت عليهم السلام أو مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ بالتالي إذا قل السؤال ضاقت آفاق البيان، لأنه بالتالي ماكو حاجة تستدعي أن يتعرض المعصوم لبيان هذه المفردة بهذا النحو الوسيع. 3، يرجع لنا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رحل إلى جوار ربه منع الناس من كتابة الحديث، وظل هذا المنع مستمر إلى 100 هجرية. بسنة 100 هجرية إجا عمر بن عبد العزيز على هاي السنتين مالته، وأباح أو دعا الناس إلى كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا حوادث صار 2-3 مرت علينا، وصلت لنا الصورة مشوهة ومرات منقلبة تماما. شلون أجيال 3 من سنة 10 للهجرة إلى سنة 100، وبعدين هي طريقة تدوين الكتابة ما كانت موجودة سابقا. ولذلك آثار دعوة عمر بن عبد العزيز طلعت سنة 135، موطأ مالك كتب أول كتاب جامع الأحاديث، يعني وراء ما يقرب من 3.5 عقود يلا طلعت نتيجة. فحتى لو صادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، هاي الأحاديث ضاعت بين الناس، خصوصا إذا لاحظنا أنه دولة بني أمية ما كان يعجبها أنه يصير كتاب أو نقل لروايات يتأكد أنه في آخر المطاف الحلقة الأخيرة يخرج شخص من أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فضلا عن أنه في بعض الأحيان يصير مخالفة الدليل العقلي يشكل لنا قرينة على بطلان صدور الرواية من المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم، أو على الأقل بطلان أن يكون المراد كذا منها. وين متوفر مسألة بالنسبة لي ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يجي مثل هذا البحث؟ على كل حال، ما أردنا التعرض له في هذين الدرسين هو صعوبة التعاطي، بس لا يفهم أنه نحن إنما نبعث اليأس في النفوس، لكن نشير إلى خطورة المسألة وخطورة المسألة باعتقادي هي التي دعت المعصومين عليهم السلام أن تمنع الناس من التحرك. كن حلسا من أحلاس الدار، لأنه احتمال الاشتباه كبير جدا. مو دعوة لإهمال التعاطي، بل دعوة إلى إهمال التسامح، يعني دعوة إلى إعمال التدقيق في تعاملنا مع الأدلة التي تحدثت عن العلائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصيرتنا جميعا بما يريد منا، وأن يوفقنا لنصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.